باللغة يا أخي، طبعا نفسر باللغة، لغة العرب التي نزل بها. نعم، أنواع التفسير أربعة. أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. نعم. لا، من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كل بما في سورة الإخلاص. نعم. لا يكفر وكافر بعينه حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى، هذا ما في شك. من انكر كلمه او حرفا من القران فانه كافر عند جميع المسلمين. نعم. لا، ما هو الجهل هذا، الجهل ما يتكلم، الجاهل الواجب انه ما يتكلم في كلام الله عز وجل، الجاهل يقف لا يتكلم في كلام الله، يقول احد في كذا ويوجد في كذا. وين الإذن؟ وين الإذن لهم؟ ما الدليل على أن الله أذن لهم؟ يجيب لنا إذن أن الله أذن لفلان من الإدفاع، يجيب لنا إذن. النبي صلى الله عليه وسلم إذن الخلق يوم القيامة حين يتقدم إليه الخلائق لطلب الشفاعة لفصل القضاء بينهم، لا يسمع ابتداء وإنما يخر ساجدا ويستأذن من ربه، ولا يرفع رأسه حتى يقول ارفع رأسه وقل اسمع وسل ارفع واسع لتفتح. هذا سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، وافضل الشفعاء لم يؤذن له الى الان بالشفاعه الى يوم القيامه حين يفتح بين يدي ربه عز وجل، فكيف يؤذن لغيره من الان؟ من هو هذا الخالق؟ الله يعني يطمنه، وما الدليل على اعطاء الشفاعه لفلان او لعلان؟ هذا من الافتراء على الله والقول على الله بلا علم. نعم. يعني يؤذن لهذا ولا يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا على عموده، والله جل وعلا إذا ثبت هذا فهو ارتفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. لم يفعله أحد فيما نعلم غير هذا الصحابي، ولو كان مشروعا مطلقا لا فعله غيره، فهذا الرجل فعله حبا لهذه السورة وفعله مرة واحدة، ولا نعلم أن هذا حصل منه بعد ذلك أو من غيره. نعم. لكن لو كان يصلي لنفسه، لو كان يصلي لنفسه من الليل واستعمل هذه السورة في صلاته وكررها، لا بأس بذلك. نعم. إذا اعتقدها وعمل بها برأت، إذا اعتقدها وعمل بها برأت، ومن وقع منه شرك ولو خفي أو صغير فإنه لم يعمل بها على التمام، عمل بها لكن لم يعمل بها على التمام، بل وقع منه خلل في معناها، أما من عمل بها على التمام برأته من الشرك. لا. نعم. ايش خلينا نجمع بين؟ لا تفتغل لك. انا ما قلت ترثي هو العقل. قلتها انا مخطئ يعني. ترثي غير العقل. ترثي مخلوق مستقل والعرش مخلوق مستقل. يقف هذا. لا. الذي قال ان الترثي هو العرش خطأ. والذي قال ان الترثي هو العلم خطأ. والصواب ان الترثي مخلوق غير العرش. نعم.
ما
بالنسبة للمخلوقين يعد فيها الثمن. بالنسبة للمخلوقين يعد فيها الثمن الذي لا يولد له يعتبر نقص في حق. أما بالنسبة للخالق فعدم الولد يعتبر نقص في الثمن. لأن المخلوق بحاجة إلى الولد. وأما الخالق فليس بحاجة إلى الولد سبحانه وتعالى. فرق بين الخالق والمخلوق. نعم. سبحان الله يا سبحان الله. نقول لكم هذا مقتضى اللغة. أداكم الله مقتضى اللغة. واللغة نزل بها القرآن ويفسر بها القرآن إذا لم يوجد التفاسير التي قبلها الثلاثة. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بقول الصحابة. إذا لم توجد الثلاثة يفسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها. هل عقولكم واسعة يدخل؟ إلا تأدبوا على أقل الأحوال. نعم. مثل ما قرأتها استحضار قلب وعمل ما عملت بها. أو كل من قرأ آية الكرسي يعصم من الشيطان. قد يقرأها ويرسلها ويزودها من أحسن شيء وقوت جيد والشيطان ملازم له لأنه لم يعمل بها. لكن المراد من قرأها مستحضرا لها وعاملا بمقتضاها هذا الذي لا يصبه الشيطان. وإلا قد يقرأ القرآن من لا يعمل به ومن لا يتجاوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتجاوز حناجره. كل من قرأ القرآن يحصل على فوائد القرآن إنما يحصل على فوائده من عمل به وآمن به وتدبر. هذا الذي يستفيد هو يحصل على هذه الفوائد العظيمة. يعني مجرد قراءة لا يكفي هذا. قراءة مع تدبر، قراءة مع اعتقاد، قراءة مع حضور قلب. نعم. على صحيح السعر طلب الغريب عن من الله الذي يفتقد كل واحد منه تصمد إليه الخلاف لحوائجها. نعم. الشيطان معناه عرف الجن تركته لكم. أما الجن فإنه مأخوذ من الاجتنان وهو الاستكار لأنه لا يرون. يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. يتم الجن لأنهم مستترون عنا لا نراه. من الاجتنان وهو الاستكار. لا. تدبر لما تدبر معناها أدرك أنها أعظم آية بتدبرها. وهذا هو العلم. الفقه في كتاب الله هو العلم. فأبي فقه معنى هذه الآية وعرف أنها أعظم آية في كتاب الله. وهو إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله. ما في شيء. كل شيء من الله لعله يكفي. هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على أسماء الله وصفاته التي أنزلها في كتابه الكريم. قال وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس مثله شيء. هذا التفسير لهذه الألفاظ الكريمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها بذلك: الأول الذي ليس قبله شيء، أو هذا في دعائه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إلى تفسير غيره. ففسر هذه الألفاظ الأربعة لهذه الآية الكريمة بهذا التفسير المختصر. فالاسمان الأولان الأول والآخر اسمان لأوليته وأبديته سبحانه وتعالى، والاسمان الآخران والظاهر والباطن اسمان لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى، متقابلات، هذه أسماء متقابلة. إثنان لأجليته وأبديته، وإثنان لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى. الأول الذي ليس قبله شيء معناه أنه سبحانه وتعالى لم يخلقه شيء. وفي الحديث كان الله ولا شيء معه. فليس هناك شيء قبله سبحانه وتعالى. هذا معنى الأول. والأول من أسمائه سبحانه وتعالى. والآخر الذي ليس بعده شيء. فلا يبقى أحد بعد الله سبحانه وتعالى فآخريته مطلقة لا نهاية لا نهاية لها. أما المخلوق فإنه مسبوق بالعدم مسبوق بالعدم والمخلوق مسبوق بمخلوقات وهكذا. فما من مخلوق إلا وهو مسبوق مسبوق بمخلوقات أو مسبوق بالعدم لم يكن شيئا ثم كان. وأما بقاؤه في الآخرة فليس من ذاته وإنما هو بإبقاء الله له. وإلا فأهل الجنة يبقون أبد الآباد وأهل النار يبقون أبد الآباد. لكن هذا البقاء ليس هو من ذواتهم وإنما هو من إبقاء الله لهم سبحانه وتعالى والذي حكم وقدر إبقاءهم. أما هو سبحانه وتعالى فإنه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. هذا خاص به سبحانه وتعالى. فأحاط بالزمان كما أحاط بالمكان فهو الظاهر وهو الباطن. الظاهر فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. العلي الأعلى فوق عرشه وفوق سماواته وكل الخلائق فإنها تحته سبحانه وتعالى. فهو الظاهر فوقها وهو الظاهر فوق عباده. هذا فيه إثبات العلو له سبحانه وتعالى وأنه في جهة العلو كما أثبت ذلك لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبتته الفطر. فما من مخلوق حتى الدواب وحتى ما من مخلوق إلا ويجد في نفسه نظرا إلى الأعلى إذا دعا ربه سبحانه وتعالى بالفطرة. كل يمد يديه إلى السماء بفطرته. ولو لم يتفق هذا ويعلم هذا تجده يستجد إلى الله سبحانه وتعالى إلى جهة العلو ويمد يديه إلى السماء. بل ولو لم يمد يديه قلبه يستجد إلى العلو إذا دعا ربه سبحانه وتعالى. هذه الفطرة فطر الله العباد عليها. هو الأول والآخر. الأول الذي ليس قبله شيء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم والآخر الذي ليس بعده شيء. والظاهر كما سمعتم الذي ليس فوقه شيء. والباطن الذي ليس دونه شيء لا يحجبه بصره سبحانه وعلمه شيء من الحواجب. فهو ما علمه فوق خلقه فإنه يعلم لا في السماوات ولا في الأرض. لا يعجب عنه إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فلا يتصور أحد أنه مع علوم أنه إذا كان عاليا على خلقه أنه يكون بعيدا عنهم لا يراهم ولا يسمعهم ولا يعلم ما يصدر منهم. بل إنه سبحانه وتعالى محيط به يعلم السر وأخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فهو سبحانه وتعالى في العلو وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا معنى ليس دونه شيء، أي لا يحجب علمه وبصره وإحاطته شيء من خلقه، أو يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. هذا معنى الباطل. فلا يتلافى علوه مع قربه من خلقه سبحانه وتعالى، كما لا يتنافى أوليته سبحانه وتعالى مع آخريته، بل هما متفقان. محيط بالزمان أوله وآخره، ومحيط بالمكان أعلاه وأسفله، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته. ثم ختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم. دق علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، لا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا سر ولا جهر ولا ظاهر ولا خفي، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء. وهو بكل شيء عليم، بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بخلاف الخلق فإن ما يخفى عليهم أكثر لكثير مما يعلمون، أما الله جل وعلا فلا يخفى عليه شيء وهو بكل شيء عليم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه بالتوكل عليه، والتوكل معناه تطبيق الأمور إليه، أو أمورك إليه سبحانه وتعالى واعتمد عليه في قضائها وفي إصلاحها وفي كل ما تحتاج إليه. اجعل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى في كل شؤونك، لا تلتفت الى غير الله، قوض امورك اليه واعتمد عليه في جميع الامور، في العسر واليسر والكبر والرخاء والخفي والجلي وفي كل شيء اعتمد على الله عز وجل. والتوكل من اعظم انواع العباده، بل هو شرط الايمان. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهو الذي توكل الامور اليه سبحانه وتعالى، ولا يؤثر التوكل على الله، لا يؤثر الاخذ بالاسباب التي جعلها الله اسبابا نافعه. فنحن ناخذ بالاسباب، لا التوكل على الله سبحانه وتعالى. اما الذي يترك الاسباب ويزعم انه متوكلا على الله فهذا كذاب. لا بد من الاخذ بالاسباب التي جعلها الله اسبابا، واما حصول النتائج وحصول المطلوب فانه الى الله سبحانه وتعالى. لا يعتمد الانسان على الاسباب، الانسان يكتفي بالاسباب ولكنه لا يعتمد عليها، وانما يعتمد على الله، ان شاء رتب عليها نتائجها وان شاء لم يرتب عليها نتائجها، فالامر الى الله سبحانه وتعالى. كذلك الاعتماد على الاسباب لا يجوز، الاعتماد على الاسباب كذب. كون الانسان يعتمد على الاسباب ويظن ان الاسباب هي التي توجد له المطلوب، هذا شرك بالله عز وجل. كما قال اهل العلم: الاعتماد على الاسباب كذب، وترك الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل، قدح في الشرع ونقص في العقل. فلا يفهم أحد أن معنى التوكل على الله أن الإنسان يتركون الأسباب ويدعون أنهم يتوكلون على الله، هذا عجز. ترك الأسباب هذا عجز، يعني يقول الإنسان يجلس ولا يطلب الرزق ويقول إن كان الله مقدر لي الكي جاء، هذا عجز عجز. لكن لو طلع من بيته وطلب الرزق لكن هذا من العقل، لكن لا يظن ان الاسباب هي التي تجلب له الرزق، انما هي اسباب ان شاء الله رتب عليها مقصودها والا لم يرتبها. اما قوله يترك الاسباب فهذا لا يحصل له شيء، لو جلس في بيته وترك طلب الرزق او ترك الزواج وقال ان شاء الله مقدرين ذريه حصل بدون جوائز، او ترك الاكل والشرب وقال ان كان الله مقدر لي حياه فانا حي بدون اكل وشرب، هذا ليس بعاقل. فترك الاسباب وتعطيل الاسباب هذا عجز وقدح بالشرع، قدح بالشرع لان الله امر باتخاذ الاسباب. فاذا قضيت الصلاه تكذبوا بالعرض واكثروا بفضل الله واذكروا الله كثيرا، واخرون يضربون في الارض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله خمسوا بمناسبها وكلوا من رزقه واليه النشور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الخلق توكلا على الله كان ياخذ بالاسباب، كان يلبس الدروع عند القتال في سبيل الله الجهاد، يلبس الدروع يلبس المغفر عليه الصلاه والسلام، هذه اسباب لا وقايه، مع انه يؤمن بالله ويتوكل على الله لكن ياخذ الاسباب النافعه. ويقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو سماقا وتروح بطانا. لا فضل الطريق لا تجلس في أوتارها، تغدو لطلب الرزق، تغدو لطلب الرزق بالفطرة، فطرها الله على ذلك لأنها تعلم أنها لو بقيت في أوتارها هلكت، فهي تخرج من أوتارها مبكرة، الغدو تغدو تطلب الرزق وتروح يعني ترجع آخر النهار بطانا يعني سبعة سبعة، لأنها بذلت الأسباب لطلب الرزق، فالله رزقها سبحانه وتعالى. فطلب الرزق وبذل الأسباب النافعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أمر باتخاذ الأسباب. وتوكل على الحي، الحي هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة لصفاته سبحانه وتعالى، والحي من أسماء الذي لا يموت، حياته سبحانه وتعالى لا يعتريها موت بخلاف المخلوقات الحية فإن حياتها يعتريها موت، هي حياة ثابتة بعد أن لم تكن ويعتريها موت، فهي حياة ناقصة. أما حياة الله جل وعلا فإنها حياة ثانية لا يعتريها موت. وقال على الحي الذي لا يموت، لأن التوكل على الذي يموت، على الحي الذي يموت من الناس توكل ناقص، إذا مات الوصير انقطعت الوكالة وضاعت إن لم تنقل إلى غيره. أما التوكل على الله فإنه يستمر، لأن الله جل وعلا حي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. هذا فرق بينه وبين حياة غيره سبحانه وتعالى. التوكل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل بلا نوب واحد فيما يقدر عليه، نوب واحد فيما يقدر عليه، يحاصل عنه إلا يشتري لك حاجة، يريد السلعة، إلا يعمر لك بيت، هذه تم وكالة، تم وكالة، فهي جائزة، الوكالة جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم وكل، وكل الذي يشتري له برحية، كان يوكل صلى الله عليه وسلم نوابه ويرسل رسله، هذا توكيل، يجوز التوكيل، توكيل المخلوق، يعني إلى بسه فيما يقدر عليه، هذا أمر جائز. باب الوكالة معروف في كتب الفقه، في كتب الحديث، باب الوكالة، وهذا لا يتنافى مع التوكيل. أما الذي يتوكل على غير الله هذا هو الذي يصل بالتوكيل، توكل لا يكون إلا على الله، ولهذا قال وعلى الله فتوكل، على الله قدم المعمول، قدم المعمول ليفيد الحصر، أي لا تتوكلوا على غيره، لأن التوكل معناه الاعتماد في حصول المطلوب، الاعتماد في حصول المطلوب، وهذا لا يكون إلا على الله. أما التوكيل فهو بذل سبب فقط، بذل سبب، فالوكيل إنما هو سبب، والوكالة إنما هي سبب. أما حصول المطلوب فإنه لا يملكه الموكل ولا الوكيل، وإنما الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الوكالة والتوكل، فرق بين، أو تقول فرق بين التوكل والتوكيل. التوكل لا يكون إلا على الله، أما التوكيل فيجوز في حق المخلوق فيما يقدر عليه، لكن لا تعتمد على الوكيل في حصول المطلوب، وإنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى. فقد توكل أحدق الناس وأعرف الناس في تحصيل شيء لك ولا يقدر على تحصيله، لأن الله لم يقدره. فحصول الموكل فيه هذا إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل والوكيل فهذا إلا له سبب من الأسباب فلا تعتمد عليه في حصول المطلوب. وهو الحكيم الخبير. نعم، وهو الحكيم الخبير، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، الحكيم والخبير من أسمائه سبحانه وتعالى. والحكيم له معنيان، الحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم، حكيم معناه الحاكم الذي يحكم بين عباده، فهو يحكم بين عباده بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. أنواع الحكم ثلاثة، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي يوم القيامة، وكلها مختصة بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه بشرعه وما أنزله على رسوله، فلا يجوز تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكمه الجزائي يوم القيامة يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويحكم على الناس بأعمالهم، يحكم بين الناس بأن يجعل المؤمنين من أهل الجنة ويجعل الكفار من أهل النار. هذا حكمه الجزائي سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا المعنى الأول، حكيم بمعنى الحاكم، الحاكم المطلق الذي له الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الحكيم ذو الحكمة، ذو الحكمة وهي إتقان الأشياء ووضعها في مواضعها. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وكل أفعاله وأقداره سبحانه وتعالى وتدبيراته كلها مبنية على الحكمة، ليس فيها عبث، ليس فيها عبث وليس فيها خطأ، بل كلها حق وكلها صواب. فهو سبحانه وتعالى أحكم الأشياء، أي أتقنها ووضع كل شيء في موضعه اللائق به. إذن الحكيم له معنيان، الحاكم والمتقن للأشياء، المتقن لها الذي يضع الأمور في مواضعها، لم يخلق شيئا عبدا سبحانه وتعالى. الخبير هذا الاسم الثاني، الخبير هو الذي يعلم دقائق الأشياء وخفاياها، له خبرة تامة في دقائق الأشياء ونتائجها، هذا الخبير. ولهذا يقول جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، يخبر الأشياء، يخبر الأشياء كلها، لا يخفى عليه شيء منها وما تهون إليه ولا ينتج عنها. هذا معنى الخبير. لا. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، يعلم ما يلد في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، يلد يعني يدخل في الأرض من الأموات والبذور، بذور النباتات والمعادن التي في جوف الأرض لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. يعلم ما يلد في الأرض، كل ما دخل في الأرض فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يبعد الموتى من قبورهم ويعلم أمثلتهم ومستقرهم ومستودعهم، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ويعلم ما فيها من كنوز ومعادن أوجدها فيها سبحانه وتعالى، ويهدي إليها من يشاء من عباده ويخفيها على من شاء من عباده. هذه القلوب التي في الأرض الله جل وعلا يهدي إليها من يشاء، فيستخدمها وينتفع بها، ويحجبها عن من يشاء وهو يمشي فوقها وهي قريبة منه ولا يدري عنها، لأن الله لم يقدر له أنه ينتفع بها، وإنما خلقها لغيره، خلقها لغيره. وإلا لو كان الناس يعلمون ما في الأرض كان الأولون أخذوا كل ما في الأرض وبقينا نحن ما لا نعرف. لو كان الخلق يعلمون ما في الأرض كله لكان الجيل الأول أخذ كل ما في الأرض، والذي يأتي بعدهم ما يجد شيء. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه وزع هذه الأرزاق بين عباده، وجعل لكل جيل ما قدره لهم مما يستخرجونه من هذه الكنوز وهذه المعاني، هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولا تظنون ان الناس الان عقابوا بناس الارض او فيها شيء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، والله خلقها لعباده من اولهم الى اخر واحد في الدنيا، انهم يعرفون مما اودعه لهم في هذه الارض، وتخرج في اوقات قدرها الله سبحانه وتعالى ما يلد في الارض وما يخرج منها، ما يخرج من الارض من النبات وما يخرج منها من المعادن وما يخرج منها من سائر الاشياء التي تكتشف وتظهر، كل ذلك بعلمه وتقديره. ما احد يستخرج شيء من هذه الارض الا بتقدير الله سبحانه وتعالى وتوقيته وقته بهذا الوقت لنحذره، ولا يستخرج الا اذا جاء وقت استخراجه الذي قدره الله سبحانه وتعالى، هذا بإذن الله جل وعلا. ويعطي العباد من المواهب ومن القدرات ما يتفاوتون به حسب مصالحهم في كل زمان وفي كل مكان، كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء من الوحي على الرسل، وما ينزل من السماء من المطر، وما ينزل من السماء من العذاب، وما ينزل من السماء من الرحمة، كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره. وما يعرض فيها يفعل، يعني معنى يعرض يفعل إلى السماء، ما يفعل إلى السماء من الملائكة ومن الدعوات ومن الأعمال الطارئة، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. كم يفعل إلى السماء من دعوات الداعين ومن الأعمال الطارئة، هذا خير لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى. كل يدعو في اي مكان ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى، كل يعمل من الاعمال الصالحه وترتفع اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، تصعد إليه الملائكة الكرام الحفظة الموكلين بأعمال العباد صباحا ومساء دائما وأبدا، وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، هذا سيأتي تكثيرا إن شاء الله في المعية. وفي هذه الآية إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من النازل والقاعد، كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إحاطة علم سبحانه وتعالى. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه أيضا من آيات العلم الإلهي. عنده أي عند الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، أي خزائن الغيب، خزائن الغيب لا يعلمها. والغيب معناه ما غاب عن الناس، الغيب معناه ما غاب عن الناس ولم يروه ولم يعرفوه، هذا الغيب. الشهادة ما يشاهده الناس ويرونه، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي أعطف علمه سبحانه وتعالى. إنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه أيضا من آيات العلم الإلهي. عنده أي عند الله سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب، خزائن الغيب لا يعلمها. والغيب معناه ما غاب عن الناس، الغيب معناه ما غاب عن الناس ولم يروه ولم يعرفوه، هذا الغيب. والشهادة ما يشاهده الناس ويرونه، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يشاهد بالأبصار وما يغيب عن الناس، هذا بعلمه سبحانه وتعالى. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا حصر، لا يعلم مفاتيح الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه مشرك كافر، وهو من أنواع الطواغيت الخمسة، من أنواع الطواغيت الخمسة الكبار من ادعى علم الغيب. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أطلعه الله على شيء منه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا أن يرتضى من رسول، قد يطلع الله رسله على شيء من الغيب من باب المعجزة، هذه المعجزة ومن باب المصالح للعباد. الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا الغيب من أنفسهم، وإنما بتعليم الله لهم وإقلاعهم إياهم له عليه للإعجاز والدلالة على صدقهم ولمصالح البشر. وإلا فالغيب من لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه كافر مشرك بالله عز وجل، كالكهان والسحرة والملجمين وسائر من يدعون علم الغيب ويدعون معرفة الغائب، الشيء الغائب ومعرفة المستقبل وما يجري فيه، كل هذا كفر بالله عز وجل، لأنه مشاركة لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وجاء تفسير مفاتيح الغيب لأنها الخمس المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة هذا واحد، وينزل الغيب هذا الثاني، ويعلم ما في الأرحام هذا الثالث، وما تدري نفس ما يفكر غدا هذا الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا الخامس. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عنده علم الساعة، فلا أحد يدري متى تقوم الساعة، لا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام، سأل محمدا صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ يعلم من الساعي، يعني لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعلمان ذلك، فغيرهما من باب أولى، فلا أحد يدري متى تقوم الساعة. وليس للعباد مصلحة في معرفة متى تقوم الساعة، إنما مصلحتهم أن يخبروا بأنها ستقوم وأنها لا بد منها، من أجل أن يعملوا صالحا ويستعدون. أما معرفة توقيت قيام الساعة فهذا ليس له فيه مصلحة، بل ربما لو أخبروا به لكان مضرة عليهم، فلذلك حجبه الله سبحانه وتعالى عنه. لهذا حاول المشركون أن يسألوا متى تقوم الساعة، متى يسألك الناس عن الساعة، إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يدريها لوقتها إلا هو، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرتاها إلى أن تنذرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى. الواجب أننا نخشى الساعة ونعمل لها ونستعد لها. أما أننا نسأل متى تكون هذا ليس من شأننا ولا من خالقنا. ولو كان لنا فيه مصلحة لبينه الله سبحانه وتعالى لنا. فلا يدري متى تقوم الساعة إلا الله. فهؤلاء الذين يعبثون ويكتمون أحيانا لأن عمر الدنيا كذا وكذا وأن قيام الساعة يكون كذا وكذا يكون من التدليل ومن العبث الذي لا يجوز. عبث الذي لا يجوز. هل أحد يعرف عمر الدنيا؟ هل أحد يعرف متى تقوم الساعة؟ إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة والرسل ما عرفوا هذا. فكيف يأتي واحد متقفل ويدعي أنه يعرف متى تقوم الساعة بناء على حسابات أو على أشياء توهمة وينزل الغيب. ينزل الغيب. لا أحد يدري متى ينزل الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يظن الناس شيئا وأن الغيب سينزل بوقت كذا أو ذي ولا ينزل الغيب. فالذي ينزل الغيب هو الله جل وعلا ويعلم متى ينزل وينزله على من يشاء ويمنعه عن من يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. تمطر هذه الأرض وبجوارها أرض أخرى لا ينزل عليها قط. تمطر هذه البلد وبجوارها بلد آخر لا ينزل عليها ولا قط. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والذي يصرفه السحاب المسخر هو سخر السحاب يمطر على من يشاء ويمتنع عن من يشاء. ثم السحاب حمل للماء ذكور من الماء ثم على أرض قاسية ولا ينطق عليها ولا ينطق. تروح الأرض الأخرى وتمطر عليها. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. هو الذي أمسكها عن مكان وأرسلها على مكان. بل على أن السحاب مسخر ومدبر ومسير بأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان كل ما تمر عليه السحابة كله يسير يمطر. لو كان الأمر مجرد طبيعة أو قبة كما يقول البلد سنة مذبة ليس بها شيء وسنة مختلفة خضراء. من الذي قدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. البلاد التي يقولون مناخها مناخ أمطار ومناخ أنتم تسمعون الجفاف الآن يجري في بلاد كانت مختلة مشهورة بالخضر والنباتات يشكون الآن لما يسمونه الجفاف. الجفاف معناه الجفاف والقحط بناء المطر. فمن الذي تجد الصحراء القاحلة مثل الدهنة أو بلاد بعيدة تجدها تروى بالماء ويهتز فيها النبات. هذا كله لتقدير الله سبحانه. هو الذي يرسل السحاب وهو الذي يسيره ويفوقه وينزله في وقت يعلمه سبحانه وتعالى وينزل الغيث. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قد يكون الناس يأتين من المطر خلاص يقول ما في مطر أكل ما في شيء الأرقام الجوية تقول هذا وكذا الخبر يقولون كذا وكذا. ثم يأتي المطر بغزارة من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. هذا من العجائب قدرته جل وعلا. وينزل الغيث. لا أحد ينزل الغيث غيره سبحانه. ثم أيضا تجد السماء هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى تقدير يقين لا يتغير أبدا. إذا تجد بغزارة بين لحظة هي قد أمسك وينزل ولا فقراء، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فينجي له ويعلم ما في الأرحام. الجملة تطلق الأرحام أرحام في الإناث من الآدميات وغيرهن من البهائم وغيرهن، ما في اتصال خارجي أبدا في الظاهر لنا، ما في اتصال خارجي. رحم مغلق، رحم مغلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي على الجنين، يخلقكم في بطون الأمهات أن تكتم على مرض. لا ناخذ واحد منكم الآن يلقه شيء إن لم تخلق أي نقطة، لا، لكن الجنين يعيش في أحسن حال في هذا المكان الذي انقطع تدبير العالم كله عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان دخل في بطن أمه بعد ما ولد، لا، لو رد الإنسان إلى بطن أمه بعد ما ولد يموت ينحرف. لكن لو كان جميل وهو حي نفسه، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذا من عجائب قدرته سبحانه، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما سيخلق على الجميل، وكم ينقص في بطن أمه، ومتى يخرج، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعلم مدة بقائه في رحم أمه، ويعلم وقت خروجه، قدر الله خروجه في وقت كذا وكذا، ولا يتأخر عن تقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يسبق تقدير الله، ما يخرج قبل أن يؤذن له بالخروج. هذا تقدير من تقدير حميد. هل الأجنة سواء الخروج؟ لا، الأجنة ما يتبعون الخروج، منهم من يخرج 6 أشهر، ومنهم من يخرج 9 أشهر، ومنهم من يخرج بعد 4 سنين، بعد 3 سنين، بس كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يخرج حيا، ومنهم من يخرج ميتا، كل هذا بتقدير، يعلم ما في الأرحام، يعلم ما سيكون لهذا الجنين من بقاء في بطن أمه، ما يكون له من حياة أو موت، من كمال خلقة أو نقص خلقة، من عقل أو يكون غير عاقل، من شقاوة أو سعادة، من غنى أو فقر، من كفر أو إيمان، يعلم تفاصيل ذلك سبحانه وتعالى في هذا الجنة. أما الناس فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون. وإن أدركوا الآن بالأشعة كما يقولون إنه شافوا الجنين في بطن الأمة وعرفوا حتى أنه ذكر أو أنثى، لكن هل يعلمون بقية التفاصيل؟ هل يعلمون متى يخرج؟ هل يعلمون هو يحيى ولا يموت؟ هل يعلمون أنه يكون صالحا أو فاجرا؟ هل يعلمون أنه يكون غنيا أو فقيرا؟ هل يعلمون كم يعمر على وجه الأرض؟ لا يعلمون من شأن هذا الجنين شيئا أبدا، اللهم إلا أنهم أدركوا الأشعة. الأشعة ما أدركوهم بعلمهم، إنما أدركوه بسبب الأشعة. يعني صار إدراكه بالأشعة كما لو ولد، كما لو خرج من بطن أمه. ما له في هذا فرق؟ هم ما علموا من ذات أنفسهم أو بدون آلة أو بدون أشعة. هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكتم غدا. أنت الآن تدري أن تعمل ذكرى؟ ما تدري، تعمل خير، تعمل شر، يحصل لك رزق، يحصل لك خسارة، يحصل لك مرض، يحصل لك صحة، يحصل لك سفر، يحصل لك إقامة، يحصل لك حياة، يحصل لك موت، ما تدري. لا أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى عما يجري عليك في مستقبلك. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمة في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عامل، عن علم ما في غد عامل، يعني لا أدري. وما تدري نفس ما لا تكتب غدا، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يخبر من الكهان أو الملجمين أو العرافين أو السحرة اللي يدري على السلع، لأن يبي يعمل بالسلع، لأن عاملين بالسلع، يبي حصل له ربح في هذه الصفقة، ما حصل له ربح، هذا يدلون على الناس، هذا من الكذب، التدليل على الناس وادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو من التخرف، فذلك تكذيبهم وعدم تصديقهم. ولهذا من أتى عرافا وسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما تدري نفس بأي عرض تموت، تدري من تموت بالرياض ولا في القاهرة ولا في أمريكا ولا في البر ولا في البحر ولا في الجو، ما أحد يدري عن هذا. لو كان يدري ما راح، لو كان يدري أنه يموت في الطريق ينزل بسيارته ولا بيقتل ما طلع، لكن لا يدري، بل هو يمشي بمليته وهو لا يدري، يمشي إلى مليته وهو لا يدري. قل لو كنتم في مليتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، غضبا عن اللي قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا. يقول اللي ذبحوا في أحد غلوهم ابعدوا معنا ما حصل عليهم القتل، الله رد عليهم لو كنتم قلوا كنتم في مليتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الإنسان يخرج من مليته قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. أنت حارب عن الموت، أنت راح تلمه، أنت يمكن تحارب عن الموت، وأنت في الحقيقة جاهد إليه. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. العادة هنا اللي يسعي من شيء تروح، لكن الموت قدامه، روح ولا لا تروح، الموت قدامه فإنه ملاقيه. ما دام يلحقكم الموت يلحقكم بالله ملاقيكم تماما، فأنتم لاقين إليه، قلتم ما تعلمون هذا، الله هو الذي يعلمه هو الذي ساقكم إليه. هذا مما يدعو الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يحسن العمل ويحسن القتال ويكون دائما على أهبة الاستعداد للموت، دائما يكون على أمة الاستعداد للموت، يحسب نفسه مع الأموال. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تعجل التوبة أو تعجل العمل الصالح إلى المساء أو إلى الصباح، لأنه قد لا تدركه، لأتمنى هذه الفرصة التي أنت فيها وتعيش فيها هي التي لك، هي التي لك. أما التي بعدها هذه لا يعلمها إلا الله، هل هي لك أو لغيرك؟ ولهذا يقول الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هذه التي لك فاحفظها مبادرها، إلا تراها تروح تخسر، فيفوت عليك اليوم ولا تدرك المستقبل، فتندم أشد من الآن. وما تدري نفس في أي أرض تموت، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله عليم قدير. هذه مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا فيعلم ما في البر اليابس، المراد بالبر هنا اليابس من الأرض، سواء كان محسونا أو غير محسون تم بر، لأنه في مقابلة البحر، ويعلم ما في البر والبحر. البحر هو الماء المعروف، لأن الأرض تتكون من شيئين، يابس يابس وبحر يحيط بها، يابس وهو نسبة قليلة، والأكثر مغمور، الأكثر من الأرض مغمور بالبحر. ويعلم ما في البر من حيوانات ونباتات وحشرات ورمال وجبال وأشجار وأحجار، كل ما في البر من مكونات يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البحر لا يحتمل عليه البحر من المخلوقات، ويقال ان المخلوقات في البحر اكثر من المخلوقات في البحر من اثلاث المخلوقات والحيوانات التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، وما في البحر ايضا من اموال ومن درر وغير ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فالله جل وعلا يعلم ما في البحر من السفن والمراكب ومن ما تحت الماء من المعادن والحيوانات والكائنات البحرية والدر والياقوت كله والبترول الذي عرف الآن، كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أما نحن فعلمنا قليل جدا، لا نعلم ما في البر إلا ما يقع تحت أنظارنا فقط، ولا نعلم ما في البحر إلا ما يقع تحت أنظارنا وحسنا، أما الغالب والكثير فإنه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ويعلم ما في البر والبحر. وإذا علمت شيئا من البر لا تعلم شيئا من البحر، وإذا علمت شيئا من البحر لا تعلم شيئا من البر، الله جل وعلا يعلم هذا كله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة من الأشجار البرية والبحرية إلا يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم بقاءها وصلاحها ويعلم خطوطها وفسادها، ولعلمه سبحانه وتعالى، لأنها خلقه، لأنها خلقه تقديره، وهو الذي يسوق إليها الماء يركب الماء بعروقها، من الذي يسوق الماء إلى الورقة يجعل فيها هذه العروق الدقيقة التي تغذيها، أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فهو يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والذي خلقها هو الذي يعلمها، كلها خلقه، ويعلم ما في وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، البذور التي تلقى تقع في ظلمات الأرض يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم مكانها، ويعلم بقاءها، ويعلم فسادها وصلاحها، ويقدر على إنباتها وإخراجها، ولا رب ولا يابس، هذا تعليم، تعليم باب التحقيق، ولا رب ولا يابس من المخلوقات إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، وما علمه له وإحاطته به في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، فهو يعلمه سبحانه، وأيضا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القدر كما عرفتم أربع مرات، العلم والكتابة والخلق والمشيئة والإرادة والخلق، هذه مراتب القدر كلها عند الله سبحانه وتعالى. الغيب نرى هذا عن أنظار القلب وعلم القلب، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا توكيل البشر من الأسباب المادية، توكيل البشر من الأسباب المادية، الإنسان قد لا يستطيع مباشرة الأمور كلها، أو يعجز عن مباشرتها، أو لا يليق به أن يباشرها نظرا لعمله أو لجاهه، الناس بحاجة إلى الوكالة، الناس بحاجة إلى الوكالة، وهي سبب من الأسباب، ولا تقدح في العقل أبدا، هي سبب من الأسباب النافعة، وهي من التعاون، يجب التعاون على البر والتقوى. الوكيل يعين الموكل في قضاء حوائجه ويؤجر على ذلك إذا نوى الأجر، وإذا توكل عنه بجعل أو بمال فإنه هذا مما يباح له، يباح له ينوب عنه بأجر تماما من ذلك. الحاصل أن التوكيل هو من الأسباب، ما يدل أعتمد على ما يقول أتخذ الأسباب المادية ولا أوكل، بل أنا أباشرها، ودي قد تعجز عن مباشرتها كلها، فمن التوسعة على العباد أن الله أباح لهم التوكيل، التعاون فيما بينهم. نعم. التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل فهو يعني تقول وكلتك وكلت فلان، ولكن ما تقول توكلت على فلان أو توكلت عليك أو على الله قم عليك، لا، توكل على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لأن التوكل عباد لا يجوز صرفها لغير الله. لا. المطر يخلقه الله سبحانه وتعالى بما شاء من الأسباب، قد يكون من البخار من البخر، قد يكون ان الله يخلقه في الجو، قد يكون من عناصر تجتمع ويلقح بعضها بعض بامر الله، فهو راجع الى مشيئه الله سبحانه وتعالى، كله خلقه كله تقديره، البحر ملكه وكل البخار ملكه سبحانه وتعالى، كل شيء بتدبيره، لا مانع من هذا وهذا، لا مانع من هذا وهذا، وقد يحدث الله المطر فجأة، قد يهدد الله المطر فجأة بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه لا يهدده شيء، فقد يكون بأسباب تظهر لنا، قد يكون بأسباب خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أننا نصل هذا إلى الله جل وعلا. نعم. لا يكون هناك رزق الا بأسباب، فلو جلست عقلت الأسباب ما تقلت رزق، لا يحصل شيء الا بأسباب. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن العباد يعملون ويشتغلون ويبعدون عن الردة، ما يخلدون شيء. دخول الجنة لا يحصل الا بأسباب العمل الصالح، ولو ان الانسان ما عمل قال انسان وكاس من اهل الجنه فلا بدخل الجنه، يقول لا انت غلطان، ما لا تدخل الجنه الا بفعل الاسباب، العمل الصالح والاخلاص لله عز وجل، لا تدخل الجنه بدون سبب. الله جل وعلا يقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، اي بسبب ما كنتم تعملون. نعم. هذا توقع، ما هو توقع، ما هو اخبار الذي يجزم الذي يجزم المطر غدا، هذا يعتبر كافر لانه ادعى علم الغيب، لكن يقول يتوقع انه يحصل المطر لان العلامات تدل على هذا، من باب التوقع قد يحصل وقد لا قد لا يحصل، هذا من باب التوقع، ولكن ترك الاخبار بهذا احسن، يعني يحدث عند الناس فينا الإشكال أو الشك، فترك الأمور هذه أحسن وأسلم لعقائد الله، لكن هو من باب التوقع، وأنا ما أظنهم يجدون، ما هم يجدون أصحاب النفع والجنون، يجدون بإذن الله يتوقع تكون كذا وكذا، يمكن تكون كذا وكذا، ما يدرون سينزل المطر أو يحصل المطر، ما يدرون هذا، ولا يقول هذا مسلم، نعم. ليس هذا في الصحيح، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة لا بعد 2000 ولا بعد 10,000 ولا لا يعلم قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. لا. هذا من التخرف، هذا من التخرف الذي لا صحة له ولا يعلم متى خلقت الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم هذا، والله لم يخبرنا بذلك. وأمور الغيب لا يعتمد فيها، والغيب الماضي من الغيب، الماضي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يخبر عن الماضي إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لا يجوز أن يخبر عن المستقبل إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه الصخر لي لها 10,000 سنة أو هذا مرسل أو هل كتابه لي لها 2000 سنة، هذا كله من التخرف الذي لا دليل عليه مهما قال، هو تخرف ما الذي يدريه عنه. نعم. خزائن الغيب لا يعلمها إلا الله، يعني خزائن بمعنى مخزونة، مخزونة مخفية، مخزونة مخفية لا يعلمها إلا الله. لا تفهم إن الخزائن الثابتة من البساتين مجموع عند الغيب، هذا تطور، لكن نقول خزائن الغيب بمعنى أنها مخزونة عن الناس، مخفية عنهم. نعم. الطواغيت الخمسة هل يشفع عنه الله؟ هذا رأس الطواغيت، ومن عبد وراه، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذه الطواغيت الخمسة. رؤوس الطواغيت، الطواغيت كما يقول ابن القيم كثيرون، طواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ثم ذكرهم إبليس لعنه الله، ومن عبد وراه، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذه رؤوس الطواغيت. نعم. نعم. أي.
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يستمر الشيخ رحمه الله في ذكر الآيات التي تدل على إثبات أسماء الله وصفاته، ويذكر هذه الآيات، الآية الأولى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. هذه الآية فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ومن ذلك ما في بطون البناء من الأجنة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم متى ينشأ الجنين في بطن أمه، ويعلم متى يولد، ولا أحد من الخلق يعلم ذلك، لا يعلم متى يخلق في بطن أمه، ولا يعلم متى تضعه أمه، وإنما هذا في علم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وكثير من حلمك يحصل لها وقع من الذكر، ويحصل من جراء ذلك الماء الذي ينزل في رحمها من الذكر، ولكن لا كل ماء يخلق منه ولد، وإنما هذا يرجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى: أأنتم تخلقونه؟ رأيتم ما تمنون، يعني تنزلون في الأرحام من المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كثير من الذكور يتزوجون ويقرون أزواجهم، ولكن لا يحصل لهم إنجاب، منهم من لا يحصل له إنجاب أبدا، ومنهم من لا يحصل له إنجاب في وقت من الأوقات ثم يؤذن له بذلك. فلو كانت الطبيعة هي التي تتصرف كما يظن الملاحدة لصار كل ماء يراق في رحم يتكون جميلا، ولكن هذا راجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن إراقة الماء في الرحم سبب، والأسباب لا تؤتي نتائجها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل الزرع: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قد تلقى البذور في الأرض ولكن لا يحصل بها زرع، بينما تلقى مرة أخرى يحصل بها زرع. في فرق بين هذا وهذا، ليس هناك فرق إلا إرادة الله سبحانه، وإلا التربة واحدة والماء واحد والبذر واحد، لكن هذا الزرع وهذا الذي زرع، كل منهم ألقى البذر، ولكن هذا حصل له زرع وهذا لم يحصل له زرع. فذلك الزوج بالنسبة لزوجته، هو يفعل السبب ولكن كل الإنجاب هذا راجع إلى قدرة الله جل وعلا. أدل هذا على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بالإقدار، وما تحمل من أنثى سواء كانت من الآدميات أو من البهائم أو من الطيور ما تحمل من أنثى، هذه أنثى هذا عام، ولا تضع حملها إلا بإذن، يعني بإذنه سبحانه وتعالى وإذنه القدري لهذا المولود أن يخرج من بطن أمه، وإذنه لهذه النقطة أن تتكون جميلا، هذا راجع إلى إذنه سبحانه وتعالى ومشيئته، لا إلى مشيئتكم وإرادتكم. فهذه الآية فيها إثبات علم الله جل وعلا لكل شيء، ومن ذلك أحوال الأجنة في البطون متى تخلق، وهل إذا خلقت هل تكون صالحة أو يعتريها ما يعتريها من الخلل في بطن أمها وتصبح أو تخرج قداجة، هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا تضع إلا بعلمه، إذا حملت لا يعلم أحد متى يقيم هذا الحمل في بطنها، قد يقيم مدة يسيرة وقد يقيم مدة طويلة وقد يقيم مدة متوسطة عادية، هذا راجع إلى علمه سبحانه وتعالى ومشيئته، لا تدخل لأحد. لا أحد يقول لا أريد زوجتي هالمرة تحمل، وأريد أن لا يبقى في بطنها إلا كذا وكذا، لا يتدخل أحد بهذا، ولا يقدر أحد من الخلق أنه يتدخل بهذه الأمور. قد يعملون أسبابا ويتعاطون أدوية، ولكن يريد الله غير ذلك سبحانه وتعالى، وتخالف إرادة الله ما يريده البشر. هذا راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. ولا يقدر العباد أن يمنعوا الإنجاب الذي قدره الله في علمه وكتابته واللوح المحفوظ. فهؤلاء الذين يطنطنون بتحديد النسب، هؤلاء ينادعون الله سبحانه وتعالى بما يخلق وفيما يرجع، الذي قدر الله من الخلق لا بد أن يحصل، شاءوا أم أبوا، ويجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لا يخلق خلقا إلا ويرزقه سبحانه وتعالى، ويتكفل برزقه. لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه هي الحكمة من إخباره سبحانه وتعالى بذلك. الذي خلق سبع سماوات، سبع سماوات بعضها فوق بعض طباقا، كيف بكل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، سبع طباق بعضها فوق بعض، وفي كل سماء مخلوقات وسكان لا يعلمها الا الله سبحانه.